كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفتها في العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد على آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المشاهدون والمشاهدات، أسأل الله جل وعلا أن يجعل هذه المجالس مجالس علم وهدى وبر وتقى، وأن يجنبنا بها الشر والردى، وأن يجعلنا من العلماء العاملين، وأن يوفقنا للإخلاص والتوفيق والسداد والرشاد، ويجنبنا البلايا ما ظهر منها وما بطن. أيها الإخوة، ليلة طيبة بإذن الله جل وعلا في مجلس من مجالس العلم ودرس من دروسه وبحث من بحوث كتاب الله جل وعلا وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ولم نزل ولله الحمد والمنة نتنقل بين مسألة وأخرى وفرض إلى آخر، حتى وصلنا إلى ما تتم به الفروض بإذن الله جل وعلا، وهو الحديث عن آخر ما يتعلق بالأخوات لأب، ثم الانتقال بعد ذلك للإخوة لأم، ونكون بهذا قد أنهينا ما يتعلق بالفروض وشروط استحقاقها ومن هم المستحقون لها. لعلنا في هذا المجلس أن نبدأ مباشرة، وربما نؤخر بعض الفوائد التي كانت نستهل بها إلى مجلس قادم بإذن الله جل وعلا، طلبا يعني استثمار الوقت في استدراك ما يمكن استدراكه حتى نأتي على المنهج بتمامه. يسر الله لنا التمام والكمال والتوفيق في الأمور كلها، إن ربنا جواد كريم. كما تعلمون أيها الإخوة، أن آخر حديث تحدثنا فيما يتعلق بالأخوات لأب، وذكرنا استحقاقهن لفرض النصف ثم لفرض الثلثين، وانتهى الحديث إلى استحقاقهن لفرض السدس. أخذناه أو لا يا ميكائيل؟ أخذناه بإطلالة يسيرة، لعلنا بإذن الله جل وعلا أن ننطلق منه في هذا المجلس مستعينين بالله. لعلك أن تقرأ ثم نعيد. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمشاهدين. قال المصنف رحمه الله وإيانا: والأخوات مع البنات، والأخوات من الأب معهن كبنات الابن مع البنات سواء، ولا يعصبهن إلا أخوهن.
إذن هنا المؤلف رحمه الله تعالى ذكر مسألتين مهمتين، أولاهما أن الأخوات لأب يستحققن فرض السدس مع الأخوات الشقائق، كما تستحق بنات الإبن فرض السدس مع البنت التي هي صاحبة النصف، أو بنت الإبن التي هي أعلى منها إذا أخذت فرض النصف. فإذا متى تأخذ الأخت لأب فرض السدس؟ فنقول أن لا يوجد لها معصب، وأن توجد صاحبة الأخت الشقيقة صاحبة النصف. نعم. أو بعبارة ثانية، أن لا يكتمل فرض الثلثين للأخوات، لأن الأخت الشقيقة إذا كانت أكثر من واحدة فأخذت فرض الثلثين سقطت بنت الأخت لأب. فبناء على هذا، كما أن بنت الإبن إنما تستحق فرض السدس إذا وجدت في المسألة بنت أخذت النصف، فكذلك هنا أن الأخت لأب تأخذ فرض السدس إذا وجد في المسألة أخت شقيقة قد أخذت فرض النصف. ما نقول أخذت النصف، لأنها قد تأخذ النصف بمثلا تعصيب مع رد أو نحو ذلك، نعني تعصيب أو نحوه، إنما يقال أخذت فرض النصف. فإذا وجدت إذا أو وجد في المسألة أخت شقيقة أخذت فرض النصف ومعها أخت لأب، فإنها تأخذ السدس تكملة الثلثين، لأن الله جعل للأخوات عند اجتماعهن فرض الثلثين. نعم. ولما كانت الأخت لأب تنزل عن درجة الأخت الشقيقة فلن تقاسمها في الثلثين كلها، ولن يحرمن فرض الثلثين باعتبار أنهن دخلن في عمومه. ولذلك لعلنا أن نأخذ الأمثلة التي حضرناها لكم بإذن الله جل وعلا لتتبين المسألة بشيء من المثال. فعندنا مسألة: إذا هلك رجل عن أم وأخت شقيقة وأخت لأب وأخ لأب، فهنا كيف تقسم المسألة؟ نعم، الأم تأخذ فرض السدس. لماذا أخذت الأم السدس؟ لوجود عدد من الإخوة. نعم. والأخت الشقيقة تأخذ النصف. كيف أخذت الأخت الشقيقة النصف؟ لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود الأصل من الذكور الوارث، عدم وجود المعصب، عدم وجود المشارك لها التي هي الأخت الشقيقة. نعم. الأخت لأب هنا ما تأخذ؟ وجدت صاحبة النصف، هل تأخذ السدس تكملة الثلثين؟ نقول هي لو لم يوجد الأخ لأب لأخذت السدس تكملة الثلثين. إذن لو قيل لك لم تأخذ السدس تكملة الثلثين، نقول لوجود المعصب لها وهو الأخ لأب، وهو الأخ لأب. إذن هنا لم تكتمل الشروط التي فيها تستحق الأخت لأب فرض السدس، لأن الشروط أن توجد الأخت الشقيقة آخذة لفرض النصف وأن لا يوجد معصب، وفي هذا المثال وجد المعصب فلم تأخذ فرض السدس. انظر إلى المثال الذي بعده، وهو زوجة وأخت شقيقة وابن أخ وأخت لأب وابن أخ لأب. هنا الزوجة كم تأخذ؟ الزوجة تأخذ الثمن ولا الربع؟ لماذا؟ تأخذ الربع ولا الثمن؟ وابن الأخ هنا؟ ابن الأخ ليس فرعا وارثا، وإنما هو من الحواشي، فبناء على ذلك إذا نقول تأخذ الزوجة فرض الربع لعدم وجود الفرع الوارث. الأخت الشقيقة كم تأخذ؟ النصف لاكتمال الشروط الأربعة: عدم وجود الفرع الوارث، عدم وجود الأصل من الذكور الوارث، عدم وجود المعصب لها وهو الأخ الشقيق، انفرادها أو عدم وجود المشارك لها وهي الأخت الشقيقة، فأخذت النصف. الأخت لأب هنا تأخذ السدس لاكتمال الشرطين: وجدت الأخت الشقيقة آخذة لفرض النصف ولم يوجد المعصب لها وهو الأخ لأب. أما ابن الأخ لأب فهو لا يعصبها لأنه أنزل منها، هي أرفع منه، فبناء على ذلك تأخذ السدس تكملة الثلثين، وابن الأخ يأخذ الباقي لأنه أولى رجل ذكر. واضح؟ فهذه مسألة اكتمل فيها الشروط التي بها تستحق الأخت لأب فرض السدس أو تكملة الثلثين. نعم. فبعد ذلك نأخذ الحالة الثانية التي كانت في ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى، لما قال: نعم، إلا أن يكون معهن أخوهن فيعصبهن. وقال بعد ذلك: إذا اجتمعت الأخوات لأب مع الأخوات الشقائق قد ورثن الثلثين فلا شيء للأخوات الأب، إلا أن يكون معهن أخوهن فيعصبهن ويأخذن للذكر مثل حظ الأنثيين. إذن إذا وجد في المسألة الأخوات الشقائق قد استكملن فرض الثلثين فإن الأخت لأب تسقط، إلا أن يأتي الأخ لأب فيمسك بها ويعصبها، وهذا هو الذي ذكره المؤلف هنا. ننظر إلى المثال. على سبيل المثال كما هو أمام أعينكم، زوجة وأختان شقيقتان وأختان لأب. طبعا الكتابة هنا هلك رجل عن زوجة وأختين شقيقتين، لكن نحن نعتبر أن المثال مسألة فيها زوجة وأختان شقيقتان وأختان لأب، يعني حتى ما يكون فيه خطأ في النحو، ولا لا يا سالم؟ نعم. فالزوجة إذن كم تستحق هنا في المثال؟
الربع.
تستحق الزوجة هنا فرض الربع. لماذا؟ لأن شرط استحقاقها للربع عدم وجود الفرع الوارث، والفرع الوارث تذكروا هو ولد الميت وولد الابن وإن نزل بمحض الذكورية، يعني الابن والبنت، ابن الابن، بنت الابن، ابن ابن ابن، بنت ابن ابن ابن، ابن 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 ابن، بنت ابن ابن ابن، وهكذا. واضح؟ الزوجة إذا أخذت الربع لعدم وجود الفرع الوارث. الأختان الشقيقتان يأخذن فرض الثلثين لوجود الشروط الأربعة، وهو عدم المعصب، أي عدم وجود الفرع الوارث، عدم وجود الأصل من الذكور الوارث، وجود المشارك لها، وجود المشارك لها، فأخذت فرض الثلثين. الأختان لأب هنا، الأختان لأب لا يأخذن شيئا، ليس لهن من موت ذلك الميت إلا البكاء والعويل، يندبنه ويحزن عليه، ولا يأتي إليهن لا ريال ولا أكثر من ذلك، ولا درهم ولا دينار، إلا أن يكون أوصلهن. لماذا لم تأخذ الأخوات لأب في هذه المسألة؟ لماذا؟ لأن الأختين الشقيقتين قد استكملن فرض الثلثين، ولا تستحق الأخت لأب هنا أو الأختان لأب، ولا تستحق الأخوات لأبي هنا فرض النصف ولا الثلثان، لأن من شروط إرثها للنصف والثلثين عدم وجود الأخوات الشقائق. واضح يا أخوان؟
نعم.
فإذا هذا تمام هذه المسألة. هنا مسألة يتبين فيها أنه لما وجد المعصب ورثت، وإلا كانت ستذهب أدراج الرياح. فقال هلك رجل عن زوجة وأختين شقيقتين وأختين لأب وأخ لأب وأخ لأب. واضح؟ فهنا الزوجة مثل المسألة السابقة أخذت الربع لعدم الفرع الوارث. الأختان الشقيقتان يأخذن فرض الثلثين لوجود الشروط الأربعة: عدم وجود المعصب، عدم وجود الفرع الوارث، عدم وجود الأصل من الذكور الوارث، وجود المشارك، أو يعني أن يكون اثنتين فأكثر. واضح؟ فاستحقت فرض الثلثين. الأختان لأب في هذه المسألة لو لم يوجد الأخ لأب لسقطن، لأن الأخت الشقيقة استكملت أو الأخوات الشقائق استكملن فرض الثلثين، فلم يبق لهن شيء، وهن لا يرثن النصف أو الثلثين إلا عند عدم الأخوات الشقائق. فهنا ورثت الأخوات لأب الباقي تعصيبا مع الأخ لأب لوجود المعصب، وإلا لو لم يوجد الأخ لأب لا سقطن. إذن هنا يبكين الميت ويأخذن من الإرث شيئا قليلا. واضح يا أخوة؟ نعم. إذن هذا يعني مثال لما تقدم من استحقاق الأخت لأب فرض الثلثين. عندنا بعد ذلك مسألة سنسمع ما قال فيها المؤلف، ثم نعود لبيانها وتوضيحها. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: والأخوات مع البنات عصبة لهن ما فضل، وليست لهن معهن فريضة مسمى.
نعم، إذن هذه مسألة من المسائل المهمة، وهي تكملة إرث الأخوات مع البنات. فذكرنا الأخوات الشقائق إما أن يأخذن فرض النصف أو فرض الثلثين، وأن الأخوات لأب إما أن يأخذن النصف أو الثلثين أو فرض السدس. أراد المؤلف رحمه الله تعالى أن يبين في هذه المسألة وبينا أيضا الحالة الرابعة، وهو أن يوجد الأخ فيعصبهن، سواء الأخوات الشقائق يكن عصبة مع الأخ الشقيق، والأخوات لأب مع الأخ لأب، أليس كذلك؟ هنا أراد أن يبين مسألة وهي من المسائل المنفردة التي لا توجد إلا في هذا، وهو أن الأخوات قاعدة، أن الأخوات مع البنات عصبات، أن الأخوات مع البنات عصبات. والمقصود هنا بالأخوات سواء الأخوات الشقائق أو الأخوات لأب، واضح؟ فإن المسألة إذا وجد فيها بنت أو بنت ابن، نعم، أو هما جميعا، فإن شرط إرث الأخوات عدم وجود الفرع الوارث، ففي مثل هذه المسائل يسقطن. لكن إذا استثني منها هذه الحال، وهو أن تكون المسألة فيها بنات فقط أو فرع وارث بنات، فهنا يأخذن الباقي تعصيبا، وهذه تسمى عند أهل العلم العصبة مع الغير، وأصل ذلك قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه قضى كما في البخاري في بنت وبنت بن وأخت، بأن للبنت النصف، لبنت الابن السدس تكملة الثلثين، وللأخت الشقيقة الباقي، وللأخت الشقيقة الباقي، فيأخذنا الباقي تعصيبا، فيأخذنا الباقي تعصيبا. المثال أمام أنظاركم: لو هلك هالك عن بنت وبنت ابن وأخت شقيقة، هنا البنت تأخذ فرض السدس، أليس كذلك؟ السدس تأخذ البنت، وبنت الابن تأخذ فرض النصف، أليس كذلك؟ أنتم نائمون إذا.
البنت النصف.
البنت النصف، تنبهوا، الفرائض دقيقة، والفرائض أسرع ما يسرع إلى الإنسان السهو والغلط. البنت هنا تأخذ النصف. لما أخذت البنت هنا النصف؟
لكونها
أي؟
عدم وجود المشاركة.
ما دام أنك تقف في استحضار الشروط أكثر من ثانيتين، معنى ذلك أنك لا تعرف الفرائض. مباشرة تستحق البنت فرض النصف لشرطين: عدم وجود المعصب لها وانفرادها، واضح؟ فهنا لم يوجد معها معصب وهو الابن وانفردت، فبناء على ذلك تأخذ فرض النصف. بنت الابن كم تأخذ هنا؟ تأخذ السدس تكملة الثلثين لوجود الشرطين في استحقاقها لفرض السدس، وجود البنت أو بنت الابن الأعلى منها آخذة لفرض النصف، وإيش الثاني؟ عدم وجود المعصب لها وهو أخوها أو ابن عمها الذي في درجتها، فأخذت السدس تكملة الثلثين. الأخت الشقيقة، الأخت الشقيقة هنا لا ترد فرض النصف لوجود الفرع الوارث، لا ترث إيش فرض الثلثين، لماذا؟ لوجود الفرع الوارث إيش ووجود الفرع الوارث ولانفرادها، وهي ما تستحق الثلثين إلا بتعددها، أليس كذلك؟ فإذا لم تأخذ النصف ولم تأخذ الثلثين ولم تكن عصبة بالغير، يعني لأن الذي يعصبها بالغير هو الأخ الشقيق، لم يوجد في المسألة أخ شقيق، لكن هنا كم ترث؟ نقول أيضا ترث الباقي تعصيبا. لماذا؟
لأنه وإن لم يوجد المعصب لها وهو الأخ الشقيق، إلا أن القاعدة عندنا أن الأخوات مع البنات عصبات، فبناء على هذا وجدت البنت، فإذا هي تستحق فرضا أو تستحق الباقي تعصيبا عصبة مع الغير، عصبة مع الغير. واضح يا أخوان هذا المثال؟ ومثل ذلك الأخت لأب سواء بسواء. وإليكم المثال الذي أمامكم في الشاشة، هالك عن بنتين وأم وأخت لأب، البنتان يأخذن فرض ثلثين. لماذا يا سالم؟
لأنها تعددت،
يعني نعم، عدم لوجود المشارك،
وجود المشارك، وكذلك لعدم وجود المعصب لها،
لعدم وجود المعصب، فتستحق فرض الثلثين كاملة. الأم هنا تأخذ فرض السدس، لماذا؟ لوجود الفرع الوارث، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، وهنا له بنتان. نعم. والأخت لأب كم تأخذ؟ الأصل أن البنت، أن الأخت لأب تسقط، لأنها لا تأخذ لا فرض النصف ولا فرض الثلثين ولا فرض السدس، وليس معها الأخ لأب المعصب لها، لكن هنا صارت عصبة مع الغير. نعم، فتأخذ الباقي عصبة مع الغير، عصبة مع الغير. واضح يا أخوان؟ واضح. فتأخذ الباقي تعصيبا مع الغير، لأن الأخوات مع البنات عصبات. هنا مسألة يعني لعلها لم توجد في الأمثلة التي أمامكم، لكن بدي الإخوة المشاهدين وأنتم تكتبونها. يعني لو وجد عندنا خمس بنات وثلاث زوجات، نعم، وأخت شقيقة، وعشر أخوات لأب. طبعا هنا غيرنا لكم مثال يعني حتى لا يكون على نسق واحد. قلنا الأول من؟ خمس بنات. الخمس البنات كم يأخذ؟ فرض الثلثين، يأخذن الثلثين. لماذا؟ لعدم وجود المعصب وكونهن اثنتان فأكثر، أليس كذلك؟ وجود المشارك. الزوجة ثلاث زوجات يأخذن الثمن لوجود الفرع الوارث، فيشتركن في الثمن، هن واحدة أو أكثر، لا يختلف فرض الزوجة قلت أو نقصن أو زدن، لا يتختلف. هنا الأخوات الشقيقة أو الأخت الشقيقة والأخوات لأب كم يأخذ؟ الأخت الشقيقة كم تأخذ؟ هنا تأخذ ما في ثلاثين. نعم، تأخذ كما قلنا الأخوات مع البنات عصبات، فإذا هنا الأخت الشقيقة تأخذ الباقي تعصيبا. واضح؟ طيب الأخت لأب تسقط. لماذا سقطت الأخت لأب؟ لأنها وإن كانت عصبة مع الغير، لكن قدمنا الأخت الشقيقة لكونها أقوى منها. واضح؟ وسيأتينا بإذن الله جل وعلا في العصبات من هو المقدم من العصبة. فهنا قدمت إذن الأخت الشقيقة على الأخت لأب، مع كون الأخوات مع البنات عصبات، لكون الأخت الشقيقة أقوى في الميراث، لأنها أدلت بقرابتين، الأم والأب، أما الأخت لأب فقد أدلت بقرابة واحدة. نعم. هنا يعني مثال آخر لكون البنات مع كون الأخوات مع البنات عصبات، أمام أعينكم يظهر لكم في الشاشة بإذن الله، زوجة وبنتان وأخت شقيقة. الزوجة تستحق هنا فرض الثمن لوجود بنت الابن، وهي فرع وارث. واضح؟ فبنت الابن يأخذن فرض الثلثين. لماذا؟ لكونهن اثنتين فأكثر، وعدم وجود المعصب لهن، وعدم وجود الفرع الوارث الأعلى منهم. يا إخوة، أنا لا زلت أراكم تتلكؤون في الشروط، لا بد أن تكون شروط الفرائض أمام أعينكم كقراءة الفاتحة أو أكثر. حتى تستقيم لكم القسمة ويسهل عليكم النظر فيها. واضح؟ فلا، ولذلك نحن لماذا نعيد مع كل مسألة ذكر شروط؟ حتى تسكن وتستقر في نفسك. فعليك أن تكون كذلك. وأظن أن الإخوة المشاهدين ليسوا بأحسن حالا منكم، وأرجو أن يكونوا أحسن، أو منهم ومنهم. فالحاجة داعية إذن إلى المراجعة كثيرا. الأخت الشقيقة هنا نقول لا تستحق فرض النصف. لماذا؟ لوجود الفرع الوارث. لا تستحق الثلثين لكونها منفردة ولوجود الفرع الوارث. نعم، إذن كم تستحق هنا؟ التعصيب عصبة مع الغير. لماذا؟ لأن الأخوات مع البنات عصبات، سواء بنات. هنا المثال، ما فائدة هذا المثال مع وجود المثالين السابقين؟ هذا المثال يبين لك سواء وجدنا مع البنات أنفسهن أو مع من نزل من البنات وهي بنت الابن أو بنت ابن 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 أو نحو ذلك، فإن هذا لا يختلف فيه الحال في أن نقول أن الأخوات مع البنات عصبات. واضح يا إخوة؟ إذن إذا أنهينا هذا فنكون قد أنهينا كل ما يتعلق بالأخوات. فالأخوات الشقائق يرثن فرض النصف بشروطه، وفرض الثلثين بشروط المتقدمة، وتكون عصبة بالغير مع الأخ الشقيق، ويكون عصبة مع الغير مع البنات، أليس كذلك؟ والأخوات لأب كم حالا لهن؟ 5 أحوال. الحالة الأولى إرثهن للنصف بالشروط 5، وإرثهن للثلثين أيضا بالشروط 5، والثالث هو إرثها للسدس بشرطين، أن توجد أخت شقيقة وارثة النصف، وعدم وجود المعصب لها. والحالة الرابعة أن تكون عصبة مع الأخ لأب، يعني الذي يعرفه الفرضيون بقولهم العصبة بالغير. نعم. والخامس، الخامس عصبة مع الغير، وهي الذي تقدم ذكر أمثلتها، وهو أن الأخوات مع البنات عصبات. واضح يا أخوان؟ فهذه 5 أحوال للأخت لأب. بعد ذلك نأتي إلى مسألة أخرى، أو نكون قد أنهينا ما يتعلق بالأخوات الشقائق، الأخوات الشقيقات والإخوة الأخوات لأب، وانتقلنا بعد ذلك إلى الإخوة لأم. الإخوة لأم نقرأ ثم نعود إلي أو نعود إلى بيان ذلك. تفضل يا عم.
قال المصنف رحمه الله: فصل في أحوال الإخوة والأخوات من الأم في الميراث. والإخوة والأخوات من الأم سواء ذكورهم وإناثهم لواحدهم السدس، وللاثنين السدسان، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث.
نعم، إذن هذا دخول في الإخوة لأم. الإخوة لأم، ويعبر بعض الفرضيون بولد الأم، والتعبير بولد الأم أو الإخوة لأم سواء، وذلك لأن الأخوات لأم لا يختلف ميراثهن عن الإخوة الذكور من الأم، يعني حتى ولو كان ذكرا. ولأجل ذلك عند أهل العلم أن الإخوة لأم مختصون بأحكام لا يساويها فيها، لا يساويهم فيها غيرهم. أولها أن ذكرهم وأنثاهم سواء في الميراث، بخلاف الإخوة لأب مع الأخوات لأب، الإخوة الأشقاء مع الأخوات الشقيقات، نعم، الابن مع البنت. أما الإخوة لأم فكلهم سواء في الإرث، كانت أختا أو أخا لأم فميراثه لا يختلف. هذا الأول. الثاني أن ذكرهم لا يعصب أنثاهم، يعني أن الذكر والأنثى كلهم يرثون بالفرض، وهذا خلاف الإخوة الأشقاء والأخوات مع الأخوات الشقيقات، والإخوة لأب مع الأخوات لأب. إذن هنا أن ذكرهم لا يعصب أنثاهم، واضح؟ الثالث أنهم يؤثرون على من أدلى بهم، الأم هي التي تدلي بهم أليس كذلك؟ هي التي قربتهم لهذا الميت حتى يرثوا منه، ومع ذلك إذا وجدوا في المسألة حجبوا الأمة من الثلث إلى السدس، إذا كانوا اثنين فأكثر أليس كذلك؟ فيقولون وهم يحجبون من أدلوا به، والرابع أنهم يرثون مع من أدلوا به، مع أن قاعدة الفرائض أن من أدلى بشخص حاجبه ذلك الشخص، فابن الابن لا يرث مع الابن يعني في الجملة، وذكر التفاصيل قد مر بنا بيانها. أم الأم لا ترث مع الأم، طبعا يستثنى من ذلك أيضا أم لأب مع الأب، قلنا أنه لا يحجبها من الميراث، وإن كان أيضا في هذه المسألة فيها شيء من الخلاف بين أهل العلم. إذن من الأشياء التي اختص بها الإخوة لأم هنا أنهم يرثون مع من أدلوا به، أو بعبارة أخرى أن من أدلوا به لا يحجبهم من الميراث، أن من أدلوا به لا يحجبهم من الميراث. وهم أيضا في الجملة في الباب المواريث يعني يرثون بالفرض في كل أحوالهم، فلا ينتقلون إلى التعصيب، فلا ينتقلون إلى التعصيب، واضح؟ إذن هذه أهم ما يختص به الإخوة لأم. أما كونهم وارثون فهم من جملة الورثة، وهذا محل إجماع، وإرث ثابت بالكتاب بقول الله جل وعلا: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. من أين قلتم من أن هنا الآية دالة على إرث الإخوة لأم؟ قلنا أن ذلك معلوم بجهتين: أولا أنه جاء في قراءة ابن مسعود وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد وله أخ أو أخت من أم، فهذه في قراءة ابن مسعود، وإن كانت ليست من القراءات السبعية المعتبرة المشهورة. نعم. الثاني أن هذا محل إجماع بين أهل العلم أن هذه الآية في الإخوة لأم وليس في غيرهم، والدليل على ذلك أن في الإخوة الأشقاء والأخوات والإخوة لأب آية أخرى وهي آخر سورة النساء: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك ويرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. فإنه بإجماع أهل العلم أن هذه الآية في الإخوة والأخوات الأشقاء والإخوة والأخوات من أب، واضح؟ فإذا أخذ أن الآية الأولى إنما هي في الإخوة لأم. نعم. والمؤلف هنا لما قال: والإخوة والأخوات من أم سواء ذكورهم وإناثهم لواحدهم السدس، كأنه يشير بذلك إلى يعني ما اختص به الإخوة لأم، وإن لم يكن قد ذكر ذلك تفصيلا أو يعني تعدادا، لكنه أشار يعني إلى اختصاصهم دون غيرهم، واضح؟ متى يرث الإخوة لأم فرض السدس؟ يرث الإخوة لأم فرض السدس بكم؟ بثلاثة شروط: أولها عدم وجود الفرع الوارث، عدم وجود الأصل من الذكور الوارث، الثالث الانفراد يعني أن يكون أخا أو أختا لأم، ليس معه مشارك، ليس له معه مشارك. إذا وجدت هذه الشروط الثلاثة فإنه يأخذ فرض السدس، واضح؟ إذن عدم وجود الفرع الوارث، عدم وجود الأصل من الذكور الوارث،
عن انفراد الأخ لأم، أو نقول انفراد ولد الأم، حتى إذا قلنا ولد الأم يشمل الأخ والأخت، انفراد ولد الأم. واضح؟ على سبيل المثال أمامكم الآن أحد هذه الأمثلة، زوجة وأم وأخ لأم. الزوجة هنا كم تأخذ؟ تأخذ الربع. لماذا أخذت الزوجة الربع؟ لعدم وجود الفرع الوارث. والأم كم تأخذ هنا؟ تأخذ الثلث. لماذا السدس؟ تأخذ الثلث. لماذا؟ لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود الجمع من الإخوة. هنا وجد أخ واحد ما يكفي، لازم يوجد أكثر من أخ. واضح؟ لا بد أن يوجد أكثر من أخ. فإذا استحقت الأم فرض الثلث لاكتمال الشروط، وهو عدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود الجمع من الإخوة. الأخ لأم هنا كم يرث؟ يرث السدس. لماذا أخذ الأخ لأم السدس؟ لعدم وجود الفرع الوارث، عدم وجود الأصل من الذكور الوارث، وانفراده. نعم. لو وجد في مسألة ابن وأخ لأم، الابن يأخذ المال كله والأخ لأم يسقط. لماذا يسقط ولد الأم هنا؟ لوجود الفرع الوارث. واضح؟ لوجود الفرع الوارث. لو كان عندنا مسألة أخرى، مثلا هلك عن أم وإيش وأب وأخ لأم، فنقول إيش؟ أنا أحب أن تكون بعض الأمثلة الشفهية تحرك ذهنك. أم الأم تأخذ السدس لعدم وجود الأم. الجدة إنما تأخذ إذا كانت صالحة غير فاسدة، وذكرنا الجدات الثلاث. نعم. أو وإيش؟ عدم وجود الأم. أو الجدة الأدنى منها، الأقرب منها. واضح؟ فإذا أم الأم ترث هنا فرض السدس. الأب يأخذ الباقي تعصيبا. الأخ لأم يسقط. لماذا يسقط الأخ لأم؟ لانتقاض فرع شرط من شروط إرثه، وهو وجود الأصل من الذكور الوارث. طيب، زوج وأم وأخ لأم، هذا المثال أمامكم الآن في الشاشة. نعم. الزوج كم يأخذ؟ يأخذ فرض النصف. لماذا؟ لعدم وجود الفرع الوارث. الأم كم تأخذ هنا؟ تأخذ الثلث. لماذا أخذت الثلث؟ لعدم وجود الجمع من الإخوة وعدم وجود الفرع الوارث. الأخت لأم تأخذ السدس. لماذا أخذت السدس؟ ما يجي واحد يقول والله نصف وثلث باقي سدس إذا تأخذه، هي ليست بالذال. لا، هنا نقول الأخت لأم تأخذ السدس إيش؟ لعدم وجود الفرع الوارث، عدم وجود الأصل من الذكور الوارث، وانفرادها. نعم. أنا سأذكر لكم مسألة الآن. لو وجد عندنا زوجة وأخ لأم، الزوجة كم تأخذ؟ تأخذ الربع. طيب، وثلاثة أرباع يأخذه الأخ لأم. الأخ لأم يرث ثلاثة أرباع؟ ما يمكن أحد يقول كذا. إياك أن تنظر في الفرائض أن واحد أخذ شيء في الباقي للثاني. لا، هذا خلل، هذا خطأ. نقول الزوجة أخذت الربع لعدم وجود الفرع الوارث. إيش؟ الأخ لأم يأخذ السدس لوجود شروط الثلاثة: عدم وجود الفرع الوارث، عدم وجود الأصل من الذكور الوارث، انفراده. بقية المال ما لك به دخل. سيأتي عندنا مسائل الغد وما يفعل بالمال الباقي ونحو ذلك، هذا له تفصيل آخر سيأتي بإذن الله جل وعلا في حينه. واضح يا أخوان؟ فهذا إذن مثال أو توضيح لكيفية قسمة الأموال. يعني بعض الناس يظن أنه أخذوا هنا وهنا الباقي نعطيه الأخير. لا،
هذا ليس في قسمة الفرائض. فرائض كل واحد يأخذه جزءه المقسوم أو سهمه المقسوم على ما جاءت به دلالة الكتاب والسنة وأجمع عليه سلف الأمة. واضح يا أخوان؟ إذا انتهينا من هذا فيكون ما يتعلق بالأخ لأم واضح، سواء أنه يرث للآية وللإجماع، وأن إرثه للسدس بثلاثة شروط، وتقدمت الشروط وذكرنا أن الذكر كالأنثى في الإخوة لأم، وأنهم ذكرنا خمسة من الأشياء التي يتساوى بها ذكر الإخوة لأم مع أنثى ولد الأم، وأنهما سواء في ذلك. بعد هذا ننتقل إلى فرض آخر من فروض أو متى مما يستحقه الإخوة لأم. قال المؤلف رحمه الله، قرأتها أنت، والاثنين
والاثنين السدسان.
نعم.
فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث.
إذن هذه هي الحالة الثانية من حال الإخوة لأم، وهو أن يرثوا فرض الثلث. متى يرث الإخوة لأم فرض الثلث؟ نعم، بثلاثة شروط: عدم وجود الفرع الوارث، عدم وجود الأصل من الذكور الوارث، إيش؟ اجتماعهم أو وجود المشارك، أو أن يكونوا اثنين فأكثر، أختين لأم أو أخوين لأم أو أخت وأخ لأم. في كل هذه الأحوال يرثون، يشتركون فرض الثلث، سواء كانوا اثنين أو عشرة يرثون فرض الثلث. واضح؟ نأخذ على ذلك مثالا ونختم به الحديث. إيش؟
أما قوله والاثنين السدسان،
ونعم هذا تنبيه جميل. السدسان ثلث، السدسان ثلث، فسواء عبرنا بالسدسين أو عبرنا بالثلث. والفقهاء أحيانا يتفننون في العبارة فيذكرون شيئا ويريدون لفت الأنظار وتحريك ذهن الطالب إلى شيء معين. المال ستة أسداس وثلاثة أثلاث، كل سدسين ثلث، أليس كذلك؟ كما أن الليلة ستة أسداس وثلاثة أثلاث، أليس كان يقوم ثلثه وينام سدسه؟ يعني الثلث الأخير، ثلثه الأول أو سدسه الأول، يعني الخامس من أسداس الليل هو الذي كان يصلي فيه، ثم السدس الأخير الذي هو وقت السحر والاستغفار ونحو ذلك. فإذا لما قال والاثنين السدسان، هذا التفنن في العبارة، يعني السدسان ثلث، لكن ليس معنى ذلك، وهذا ما نبهت عليه، قلت لكم سواء كانوا اثنين أو كانوا عشرة، ليس كل واحد يزيد سدس، لا، يأخذون الثلث فقط، يأخذون سدسين سواء كانوا اثنين أو كانوا عشرة. هذا مثال: زوجة تأخذ فرض إيش؟ الربع، أليس كذلك يا أخوان؟ لماذا أخذت الربع؟ لعدم وجود الفرع الوارد. الأم تأخذ السدس، لماذا؟ لوجود عدد من الإخوة. الأخوان لأم هنا يأخذون الثلث. تعبير بالثلث أحسن من أن يقال لكل واحد منهما السدس، يشتركان في الثلث. لماذا يشتركان في الثلث؟ لوجود الشروط الثلاثة: عدم وجود الفرع الوارث، عدم وجود الأصل من الذكور الوارث، كونهم اثنين فأكثر. وسيأتي بإذن الله جل وعلا زيادة توضيح لهذا، ونكمل بإذن الله في المجلس القادم. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، شكر الله للإخوة للإخوة الحاضرين، شكر الله للإخوة المشاهدين، شكر الله للمنظمين لهذا البناء العلمي، شكر الله للإخوة الذين دعمونا بالتصوير ونقل الصورة والصوت وما تبع ذلك من أعمال، والمشاركين في بث هذه البرامج، جعل الله جل وعلا ذلك في موازين حسناتهم جميعا، ورزقنا الله وإياكم وإياهم الإخلاص والتوفيق والصواب في القول والعمل. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، إلى أن نلقاكم في حلقة جديدة، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.